بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بالفتح بالعاصمة صنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية انشراح الصدور باعتقاد أن الله تعالى هو مدبر الأمور، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أسباب هداية العبد وسبل توفيقه انشراح صدره لطاعة الله وذكره، كما قال ربنا سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والإسلام شامل للفظه ومعناه في صغار الأمور وكبارها، فمن أراد الله توفيقه وهدايته حبب إليه الإسلام وشرائعه وسبله وفرائضه وواجباته وسننه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين يريد الله عز وجل هدايتهم، يشرح صدورهم وييسر لهم في دينهم وسائر شؤونهم أمورهم. ولما بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وقومه قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فطلب عليه الصلاة والسلام أمام ذلك التكليف العظيم انشراح الصدر، فإن انشراح الصدر معين على انطلاق اللسان، وعلى تثبيت الجنان وعلى حسن البيان وعلى أمور عظيمة ترضي الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه فقال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فامتن الله عليه بانشراح صدره أن الله شرح له صدره. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق انشراحا في الصدر وطيبا في النفس وسماحة في الخلق وجودا وكرما وعفوا وصفحا وثقة بربه وتوكلا عليه وإيمانا به. إن أمر انشراح الصدر أمر عظيم. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. وفاوت بين من شرح الله صدره ومن أضاق الله صدره عن دينه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هناك فرق عظيم بين من شرح الله صدره للحق ومن ضاق صدره عن الحق، كما هو الفرق بين الحي والميت. قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمنشرح الصدر مطمئن بذكر الله حي بطاعته، وضيق الصدر على طاعة الله ميت القلب غافل عن ذكره. أيها الناس، إن هذا الأمر الذي يسعى إليه كل إنسان يريد جادا أن يكون صدره منشرحا وباله هادئا وقلبه مطمئنا ونفسه راضية، ولكن هذا لا يتأتى لكل أحد إلا إذا أتى بسبله وطرقه ووسائله. ومن أجل ذلك وأعظمه الإيمان بأقدار الله عز وجل وبقضائه خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أناسا من البصرة أتوا إلى مكة للعمرة وللتفقه في بعض الأمور أشكلت عليهم، فوجدوا عبد الله بن عمر، قالوا: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم ويقولون الأمر أنف، أي أن الله ما قدر الأمور ما علمها إلا بعد حدوثها، وهذا قول الضلال. فوقف عبد الله بن عمر وقال: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم ساق الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما عن عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت الصوم رمضان. قال صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخبره بأماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حلفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمما علمه هذه الأمة في هذا التعليم العظيم وهذا الدرس الكريم المبارك أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا أمر يريح النفوس، هذا أمر يوفر عليه كثيرا، هذا أمر يبعث الشجاعة، هذا أمر يجعل الإنسان متوكلا على الله مؤمنا به، يبعث الكرم. فإن المؤمن بقدر الله عز وجل يعلم أن الغنى والفقر من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر له والملك له والخلق له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذا أمر يبعث على طيب الكلام وحسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، لأن من كان على هذه الصفة يهدي الله عز وجل قلبه ويسدد لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا وعد الله أن من أصلح فيما بينه وبين ربه أن الله يصلح حاله ويصلح أمره. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، فأي مصيبة تحصل في الأرض كلها بأمره وإذنه، لا يخفى على الله من ذلك شيء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالأمر له سبحانه وتعالى. فإذا تحصل عندك هذا اليقين وتوفر عندك هذا الاعتقاد المبين، هنا بإذن الله سبحانه وتعالى تكون من السعداء الصالحين. أيها المسلمون، إن أعظم ما ينشرح به الصدر هو ما سبق بيانه مما تطمئن به النفوس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمانا وعلما وعملا ودعوة وإصلاحا فيما بين العباد، في نفوسهم، في أبنائهم، في أسرهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في حياتهم كلها. هذا الذي تطمئن به النفوس وتهدأ به الأمور. ولأنتم ترون في هذه الآونة وفي غيرها كيف يعاني الناس مما في الصدور من القلق، ومن كذلك تصير الأمور والأمر إلى أين سيصير، والأمر ماذا آخره وماذا أوله، ومن أين نأتي هذه القضية، وأين المخرج. المخرج كله إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فتأمل في مثل هذه الآية إلى من يكون تدبير الأمر، ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا معقب لأمره، لا معقب لأمره، ولا راد لقضائه، ولا مبدل لحكمه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالله هو الذي يدبر الأمر. فإذا توفر هذا في صدرك فإن هذا من أسباب انشراح الصدر، الإيمان والاعتقاد الجازم بأن الله يدبر الأمر من أعظم انشراح الصدر. فإن من لم يكن كذلك يريد من يدبر أمره من زيد أو عبيد أو هذا المسؤول أو ذاك الحاكم أو ذاك القاضي أو ذاك الموظف أو ذاك التاجر أو ذاك الثري أو ذاك الوجيه أو ذاك القريب أو البعيد، وهذا فيه شيء من الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. أم من هو مدبر الأمر في كل شيء، في الصغيرة وفي الصغيرة والكبيرة والدقيقة والجليلة، فلا تترك بابا مفتوحا ثم تعمد متعلقا بأبواب مغلقة. أيها الناس، إن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر. لهذا لما أضاف الدهرية، لما أضاف الدهرية المشركون تدبير الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، كان هذا من مؤذيات رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سنده عند البخاري قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمن تعلق بشؤون من شؤون أمره بغير الله سبحانه إضافة إلى الدهر، هذه سنة، هذه أمور بطالة، هذا ليل كذا، هذا نهار كذا، فإن هذا كله إضافة النعمة إلى غير الله، والخلق إلى غير الله، والملك إلى غير الله، والفضل إلى غير الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فبيده الأمر يقلب الليل والنهار، الأمر له والفضل له والملك له، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا يطمئن بالك، هذا يريح نفسك، هذا يفيدك كثيرا تعلقا بالله وإعراضا عما سواه. وهذا هو التوفيق الذي أراد الله، الذي يريد الله عز وجل أن يشرح صدره به. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم أبان ما كانوا عليه من الخير، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن رضي بالله ربا خالقا ومعبودا ومقدرا أمرا وشرعا فهذا هو الذي الله سبحانه جعل مرضاته له ولأمثاله. وعلى ذلك سار سلفنا رضوان الله عليهم، فوصفهم الله بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وإن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا هو الشاهد من الحديث. فهذا يعينك أيها المسلم أن تكون راضيا بالله وعن الله ومن أجل الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فإن الأمر كله لله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. في حين وآخر يقلب الأمر، وإن من شؤون من لا يثق بأمر الله وقدره وشرعه أن يكون ذا تقلب وتقليب، كما وصف الله عز وجل المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. فأمر الله هو الظاهر على تقليبهم وحقائقهم وأمورهم التي يريدون تقليبها والحقائق التي يريدون تزييفها، وظهر أمر الله وهم كارهون. ذلك مما يدل أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الغيب له والأمر له، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. لهذا الاعتماد عليه وحده، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما يعملون. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ في غزوة أحد ذكر الله عز وجل المنافقين تقلبهم وسوء ظنهم بالله، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قال الله: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لقد ما قتلنا هاهنا. إلى قوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إن الله عليم بذات الصدور. وهكذا أبان الله سبحانه وتعالى أن كل شيء بيده، وما أحد يملك من خلق الله سبحانه ومن ملك الله إلا من ملكه الله سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله عليه لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه عقيدة يجب أن تغرس في صدور الصغار والكبار، وهي أن تقليب الأمور وأن إصلاح الأمور وأن تصيير الأمور وأن ما أراده الله عز وجل كان وما لم يرده وما لم يشأه لم يكن. وما أحسن مثل قول الله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى وبعد أن ذكر أهل الكهف وبعد أن أمرهم بطاعته وشرح الله صدورهم لطاعته: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمن أراد إصلاح أمره فعليه بالصلاح كما قال الله سبحانه، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الأمر قد يغيره من حين إلى آخر. لهذا أمر الله عز وجل المطلقة أن تبقى في بيتها ولا تخرج. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن، قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ابن كثير رحمه الله ناقلا عن أئمة التفسير: لعل الله يخلق في قلبه الرغبة في بقائها وعدم فراقها، فلا يحتاج إلى تكلف وإلى مشقة وإلى محاولة إرجاعها من بيت آخر، ولكن تكون ما زالت في بيته، فيكون هذا من الأمر اليسير الذي أراد الله بعباده. إن الأقدام لا تزول إلا إذا أزالها الله، والأمور لا تتصير إلى شيء إلا إذا صيرها الله. قال الله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهكذا ما من قدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فلا تتحرك قدمه إلا بإذن الله، عن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث عن ابن مسعود وعن أبي برزة رضي الله عنه. هذا أمر مهم في دراسة العقيدة ودراسة التوحيد والاعتقاد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذوق حقيقة الإيمان إلا من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الحديث أيها الناس نتواصى بتقوى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبل بقلوب العباد إلى طاعته ويدفع عنهم نقمته وفتنته. والحمد لله رب العالمين.